بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في المجلس الماضي في سورة التحريم من تلك المؤامرة اللطيفة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما حصل، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم ما حصل في هذه المؤامرة اللطيفة لا شك أنه لا يليق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب معه، لأن فيه شيئا من التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حرم على نفسه ما أحل الله له من وطئ ماريا أو شرب العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها. فهذا الذي حصل لا يليق، وإن كان في الحقيقة يرجع إلى غيرة النساء الطبيعية، لكن الأمر عظيم، الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتأدب معه. ولهذا بعد أن ذكر الله تعالى هذه القصة اللطيفة وعرفنا شيئا من فوائدها ودروسها، الله تعالى بعد ذلك انتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر، هذا يقوله الله لمن؟ لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله، لأن هذه المؤامرة اللطيفة بدأت من عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنهما. والله تعالى هنا يحثهما على التوبة النصوح: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت قلوبكما عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معه بالأدب الذي يليق به بمقام النبوة. ما يصلح مثل هذه المؤامرة التي تضطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضيق على نفسه ويحرم على نفسه ما أحل الله له. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت قلوبكما عن الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جواب الشرط تقبل، يعني إن تتوبا إلى الله، وبين داعي التوبة لماذا تتوبان إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهذا في إشارة إلى أن الأصل في هذا كله القلب. لا شك أن القلب قام فيه شيء من الغيرة حتى طغت ولم تنتبه عائشة رضي الله عنها أو حفصة لمثل هذا المقام العظيم، فوقعتا في تلك المؤامرة اللطيفة. لكن الأمر يرجع إلى القلوب، فقد صغت قلوبكما عن الأدب والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن تتوبا إلى الله تقبل. ثم الأمر الآخر: وإن تظاهرا عليه، يعني إن استمر ذلك منكما بأن تتعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم وتسببا له الضيق في بيته، قال: فإن الله هو مولاه. فإن الله هو مولاه، يتولى نصره وحفظه، والله تعالى يطلعه على أي شيء يحصل في بيته. فإن الله هو مولاه. ثم تأمل إلى جلالة الأمر و عظمة الأمر، يقول: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يعني أبي بكر وعمر وخيار الصحابة رضي الله عنهم، والملائكة بعد ذلك ظهير يعاونون النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. طبعا ما يمكن أن يكون هذا لأن الطرف الآخر عنده قوة، أبدا، وإنما هذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وإلا هما امرأتان، زوجتان ضعيفتان. انظر في المقابل: فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا كله من باب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء تحذير آخر، قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عسى ربه إن طلقكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما حصل، أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهذا أشق ما يكون على المرأة، الطلاق شاق في ذاته، لكن أن يطلق الزوج امرأته ثم يبدله الله تعالى خيرا منها، هذا في الحقيقة يعني يقتل المرأة المطلقة، إلا أن تتوب إلى الله وتؤمن بقدر الله وتفتح صفحة جديدة أيضا في حياة أخرى. لكن تأمل، هذا أبلغ ما يكون في التحذير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم الخيرية ليست بنسب أو بسبب من أسباب الدنيا، وإنما الخيرية عند الله بصفات التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: خيرا منكن، ما صفاتهن؟ قال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. مسلمات مؤمنات، بدأ بالإسلام الذي هو الأصل، والمقصود هنا كمال الاستسلام لله، ما عندهم ممانعة أو مؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم سماع قوله أو كذا، لا، مسلمات يسلمن للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره، في كل ما يريد، في كل ما يحب. مسلمات مؤمنات، مؤمنات، وهذا هو الأمر الباطني، لأن الإسلام في الظاهر بالاستسلام لله والانقياد لله ورسوله، والإيمان يكون في الباطن بمراقبة الله تعالى وتحقيق الإيمان في القلب. مسلمات مؤمنات. ثم قانتات، لأن الإيمان والإسلام كماله بالقنوت لله جل وعلا. قانتات يعني دوام الطاعة لله والخشوع لله ولين القلب ورقته. ولهذا يقال يعني وعاء قنيت، قنيت يعني يمسك الماء لا يخرج منه قطرة لرخاوة في باطنه واستمساكه، يعني مستمسك دائم الإمساك للماء. وهكذا القنوت دوام الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني القيام الليل، طول القيام، دوام القيام لله. قانتات، فعندهن دوام لطاعة الله، من صلاة، من صدقات، من إحسان، من ذكر لله، قانتات. ثم قال: تائبات، لأن الإنسان مهما قنت لله وأدام الطاعة لله لا بد أن يزل، لا بد أن يغفل، لا بد أن يمل، لا بد أن يقصر. وحتى لو كان محافظا على طاعة الله تعالى فلن يوفي ما يستحقه الله من التعظيم، لأن كمال الله لا نهاية له، ولن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. فلا بد أن تعترف بتقصيرك وأن تتوب إلى ربك في كل أحوالك، حتى لو بلغت ما بلغت في طاعة الله. ولهذا قال: تائبات، تائبات. وبهذا يحقق الإنسان تمام العبودية. قال عابدات، مع أن هذه كلها من صفات العبودية، لكن تأمل كيف قرن بين التوبة والعبودية، لأن حقيقة العبودية بكثرة الاستغفار. لن تعرف الله تعالى حق معرفته إلا إذا كنت من أكثر الناس استغفارا وتوبة لله. لهذا قال في سورة التوبة، قال ماذا؟ التائبون العابدون. وهنا قال تائبات عابدات. وعندما ترجع من السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه تائبون آيبون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ولهذا تأمل، بعد أعظم عبادة الصلاة أول ما تسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تتوب إلى الله تستغفر الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا؟ لأن المتعبد الحق هو الذي يعرف عظمة الله وأنه لن يوفي الله حقه، لن يوفي الله حقه مهما عبد الله. إن شاء الله يقوم الليل كله مهما أطال القيام والصيام والذكر، فلن يوفي شيئا مما يستحق الله من التعظيم، ولن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه. كما قال أعرف الخلق بالله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا يجعله على استغفار دائم لله تعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا لله. لماذا؟ لأنه أعرف الناس بالله. هذه حقيقة العبودية. قال تائبات عابدات سائحات. سائحات، قال أكثر السلف والصحابة رضي الله عنهم يعني صائمات. لماذا فسر السائح بالصائم؟ السائح هو الذي يسيح بالأرض، يسافر يعني في الأرض، لكن ليس المقصود هنا السفر في الأرض. المرأة ما تسافر وتنتقل من بلد إلى بلد، وإنما المقصود ماذا؟ قال لك المسافر لا يحمل معه من المتاع إلا ما يبلغه المنزل الذي يريده، يعني يحمل معه متاع قليل. وهكذا حال الزاهد في الدنيا. الزاهد في الدنيا ما يأخذ معه من الدنيا إلا ما يعينه على آخرته حتى يبلغ الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والصائم هو في حقيقته زاهد في الدنيا، لأنه ترك متاعها وشهواتها وطعامها وشرابها ونساءها، فهو زاهد في الدنيا. ولذلك فسر السائح بالصائم. قال سائحات يعني صائمات يصمن، وزاهدات في الدنيا. فإذا سائحات معناه الزهد في الدنيا، ومن صور ذلك الصيام لله تعالى. فهذه أثر العبادة، من أعظم آثار العبودية الزهد في الدنيا. ولهذا المسلم إذا أقبل على عبادة الله من صلاة من صيام من ذكر لله، نفسه تشتاق للقاء ربه للآخرة فتزهد في الدنيا. ولهذا يعني تجد العبادات هذا من أعظم آثار العبودية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. العلم النافع وخشوع القلب، وهذه حقيقة العبودية، إنما يخشى من عباد العلماء. علم خشوع وخشية تثمر ماذا؟ تثمر نفس لا تريد الدنيا. أما النفس التي لا تشبع فهذا يدل على أن القلب لم يخشع وأن العلم لم ينفع صاحبه. فالعلم النافع يثمر لطالب العلم أو للمسلم الزهد في الدنيا، تكون نفسه متجافية عن الدنيا تريد الآخرة. وهكذا خشوع القلب، لأن الإنسان الذي يذوق حلاوة العبادة حلاوة القرآن، والله تنقبض نفسه عن الدنيا. يرى أن الانشغال بسفاسف الدنيا وشهواتها هذا أشق ما يكون على نفسه، فيتمتع بالعلم النافع، بذكر الله، بطاعة الله، ويرى أن كما كان بعض العلماء يقول أثقل الساعات علي الساعة التي يقدم فيها الطعام إلي. يقول الآن جاء دور الدنيا والأكل والشرب، هذه من أثقل الساعات على قلبه سبحان الله. يمكن تكون هذه الساعة اليوم لبعضنا هي من أحب الساعات، إذا جاء الطعام، إذا جاء وقت اللعب، وقت اللهو، وقت الخروج مع الأصحاب، هذه أمتع الساعات في الدنيا. بينما كان السلف رحمهم الله تعالى أحلى ساعاتهم إذا خلوا بربهم وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال ثيبات وأبكارا. تأمل في الأوصاف الماضية ما عطف بينها بالواو، مسلمات، مؤمنات، قانتات، هذا يدل على اجتماعها كلها في المرأة، لكن ثيبات وأبكار ما تجتمع، منهن ثيبات ومنهن أبكار. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها، قال ثيبات وأبكار. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة عندما نزلت هذه الآية، انظر هذه آية شديدة وشاقة، لكن في الحقيقة ما الذي حصل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاتنا؟ فتبين من هذا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليهن هذه الأوصاف، ولهذا لم يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبدي له أزواجا غيرهن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. ولهذا نمر مرورا يعني سريعا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر في حياتهن. أولاهن خديجة رضي الله عنها التي ملأت بيت النبي صلى الله عليه وسلم سكينة وهدوءا، فأعانته في بداية الأمر على الدعوة إلى الله تعالى. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. ثم سودة بن زمعة رضي الله عنها المتجردة الزاهدة، لما شعرت بأنها كبرت في السن وخافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أنه كان يحب عائشة، وهبت ليلتها لعائشة، وهذا موقف نادر من يفعله من الزوجات، تريد راحة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه، ولو كان هذا على حساب نفسها ورغبتها. وقالت ذات ليلة يا رسول الله صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت على نفسي، خفت أن ينزل الدم من أنفي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من طول ركوعه صلى الله عليه وسلم، بعث إليها عمر بدراهم كثيرة ففرقتها كلها، هذا الزهد في الدنيا. عائشة الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في كتاب الله تعالى، أراه الله تعالى رؤية في زواجه من عائشة رضي الله عنها، قال أريتك في المنام 3 مرات، جاءني بك الملك في يعني قطيفة من حرير أبيض هكذا، ويعني يرى هذا 3 مرات، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال عائشة رضي الله عنها، وكانت يعني عالمة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. دخل عليها القاسم بن محمد وهي تصلي الضحى، وسمعها تقرأ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، وتبكي. فخرج إلى حاجته ثم رجع ورآها تبكي على حالتها تكرر الآيات، عابدات. وأرسل إليها 70,000 فقسمتها وهي ترقع ثوبها، وأرسل إليها أيضا ذات يوم بمال ففرقت المال وكانت صائمة ونسيت أن تبقي لها شيئا حتى تفطر عليه، سائحات رضي الله عنهن. حفصة رضي الله عنها بنت عمر طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة، فنزل جبريل من السماء من عند الله قال أرجعها فإنها صوامة قوامة، هذا الذي شفع لها. زينب بنت خزيمة الهلالية ما يعرف عنها إلا أنها أم المساكين، كانت مأوى لليتامى والمساكين، بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرين وماتت، لكن هكذا كانت لا تدخر شيئا أبدا، أم المساكين. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية عرفت برجاحة عقلها كما هو معلوم يوم الحديبية، ومن فقهاء الصحابيات وآخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، روت 78 و300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش رضي الله عنها الورعة التقية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم من أميمة بنت عبد المطلب، رضيت بأن تتزوج من مولى زيد بن حارثة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله خيرا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك عن عائشة قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خيرا، قالت عائشة هي التي كانت تساميني من بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها الله بالورع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بأطولكن يدا، فكانت تعمل بيدها وتتصدق لا تدخر شيئا يعني لغد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، قال ما هذا؟ قال هذا حبل لزينب بن جحش تقوم الليل فإذا تعبت تعلقت به، قال حلوه، يعني الاعتدال في العبادة. ثم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني عبد المصطلق من بني المصطلق، ووقعت في سام ثابت بن قيس، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يعني تدفع المال حتى تحرر نفسها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تزوجها أعتق الناس ما عندهن من الجواري من بني المصطلق، فيعني ما علم أن امرأة كانت أعظم بركة منها على قومها، أعتق بسببها 100 أهل بيت. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غدوة وهي تسبح الله وتذكره، فخرج ثم رجع إليها ضحى وهي لا زالت في مصلاه تذكر الله، عابدات، فعلمها أن تقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 3. رملة بنت أبي سفيان صاحبة القلب الصافي تقول عائشة دعتني أم حبيبة رملة عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا ما يكون، يعني من الغيرة بين الضرات، فطلبت من عائشة أن تسامحها، فقالت عائشة غفر الله لي ولك ما كان من ذلك. هكذا كنا رضي الله عنهن. صفية بنت حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي قبلت الإسلام، وكانت حليمة تقية. أتت جارية إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود، فقالت أما محبة السبت فلم يعني أحب السبت لما عوضنا الله تعالى بالجمعة عيد المسلمين، وأما اليهود فلي منهم قرابات فأنا أصلهم، فيعني وقالت لجاريتي ما حملك على هذا؟ قالت الشيطان، قالت يعني اذهبي فأنت حرة. هكذا عفو وحلم. ميمونة بنت الحارث عائشة رضي الله عنها كانت تقول عنها أما إنها كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحم، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. ودخل عليها رجل يعني وهو يشرب الخمر فقالت لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا تدخل علي أبدا. وإذن هؤلاء يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه تطوافة سريعة عليهن في صفاتهن رضي الله عنهن أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.